بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل أجر مسجد النساء شقة يعود نفعها للمسجد، فما حكم تأجير مسجد النساء علما إن النساء بحاجة إلى هذا المسجد، وهن الآن يقمن الدروس في مسجد الرجال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المسجد المحبس على النساء كالمسجد المحبس على الرجال، وذا وقف وذا وقف، ما لم يعطل لا يجوز تبديله، ونفع الواقف فيه دنيا وأخرى بصلاة النساء فيه أفضل من نفع الواقف بالإيجار العائد على المسجد. ما عندكم ينفد ما عند الله باق.
يقول السائل: هل صحيح أن الرجل إذا طلق زوجته فأم زوجته تبقى محرما له؟
بلا خلاف، لقول الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم. إذا تزوج امرأة عقد عليها ثم فارقها فأمها محرم له على التعبيد، بقيت زوجته معه أو فارقها.
تقول السائلة: لها أخت أرملة ولا ولد لها، وهي مريضة بحالة نفسية بسبب فقد زوجها، ولها أب شائب، إلا أنه قاطع للصلاة، مع العلم إن أمها قد ماتت، وهذه المرأة تأتي إليها أموال لأختها الأرملة من فاعلي خير، فتقوم بحفظها عندها لأمور: أولا، لأن أختها لا تحسن التصرف في هذه الأموال. ثانيا، أنها تقوم بعلاج أختها فتشتريه لأختها. ثالثا، أنها تزور أختها في بعض الأوقات وتتفقد حالها لأنها في قرية أخرى، وإذا رأت نقصا في البيت اشترته لها. رابعا، أن لها أبا وأولادا أن لها أبا وأولادا لأخيها، فلو وجدوا تلك الأموال سيأخذونها، مع أنهم قد عرفوا بعدم رعايتهم لهذه المرأة. خامسا، أن فاعل الخير يأمنون هذه المرأة على أختها، فلذلك يوصلون الأموال إليها لعلمهم بحسن رعايتها لأختها أكثر من غيرها. فما نصيحتكم لهذه المرأة، وما حكم احتفاظها بأموال أختها عندها، وما حكم المال الزائد على حاجة أختها، كيف تفعل به؟
الجواب: بما أن أهل الخير أودعوا المال عند هذه المرأة لمعرفتهم أنها مؤتمنة عليه لإيصال نفع به إلى أختها بدون تقصير بذلك ولا سوء تصرف، فإنه لا بأس ببقاء المال عندها على هذا الحال، وليعد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. وأما بقاء مز المال الزائد بعد النفقة على هذه المسكينة فإنه يستشار فيه باذل الأموال ومتصدقون، فإن قالوا لها انفقيه في وجوه الخير انفقته في وجوه الخير، وإن قالوا الزائد يعود إليهم أو يوجه أن يكون لجهة كذا أو لفلان فللآية المذكورة وليعد الذي اؤتمن أمانته وهي مؤتمنة من أولئك الخيرين فتؤدي حسب ما يوجهونها به من التوجيه الشرعي. نعم.
يقول السائل: هل من آداب طالب العلم أن يمد قدميه أثناء الدرس جهة مدرسه؟
الجواب: إن تعب وله سعة ولا يضيق على من أمامه فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد خفف في جوانب أشد من ذلك في حالة المشقة. صلي قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإن لم يكن تعب من كف ضم رجليه فالأولى أن يضم رجليه حال الدرس، سواء كان بالقرب من المعلم أو بالبعد عنه، ما دام يعني في حلقة علم ويتجه إلى معلمه وأمامه أناس ربما أولى ذلك، والأدب ذلك. لكن حكم التعب وحكم من يشق عليه لو بقي ضام رجليه وكافا لها يختلف عن غيره فله ذلك.
يقول: وما نصيحتكم لطلاب العلم عند حضور الحلقات العامة والخاصة من الآداب التي تنصحون بها؟
أجل أدب يتحلى به الإنسان الحاضر مثل هذه الحلقات هو شعوره بعظمتها وأن الملائكة تحفها والسكينة تنزل فيها والرحمة وأن الرحمة تغشاها، فشعوره بمثل ذلك يورثه إن شاء الله تعظيماً لحلقات العلم. ومن تعظيم حلقات العلم الانتفاع والاستفادة والحرص على ما يلقى فيها من خير، فليس الحضور عبارة عن روتين، عبارة عن شيء إجباري، احضر واجلس مع الناس، وإن كان ذلك لا يعدم خيره، ذلك خير هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن الحضور في مثل ذلك عبادة، قلنا عبادة لما يترتب عليها من الأجور واستغفار الملائكة ونزول الرحمة وحفوف الملائكة ونزول السكينة والطمأنينة أيضا في مثل ذلك، واستفادة العلم الذي يتعبد به لله سبحانه وتعالى. فمن استحضر مثل ذلك عظم عنده حلق العلم. لا تكن حلقات العلم عندك مثل حلقات البرلمان وحلقات المخزنين وحلقات السياسيين وأمثال ذلك، هذه حلقات متميزة بما ميزها الله سبحانه وتعالى به، هذه حلقات المشي إليها يحط الخطايا ويرفع الدرجات، لأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيتعلم آية خير له من ناقة وآيتين خير من ناقتين وأعدادهن من الإبل. وإن بعض الناس ممن يكثر عليه النصح في هذا ممن قد زهد في الحلقات تجد عنده تشبها بالجبابرة الذين لا يفيد فيهم النصح، كما قال الله سبحانه وتعالى عن تلك الأمة اللي قالوا لنبيهم: سواء علينا أوعظت أم لن تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. والله لو رأى بعض الناس مقصرا في الحلقة أو متغيبا عنها لا انتقده واعتبره غير مبالي واعتبره لعابا، ولا يتفقد هذا من نفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الحلقات لها عظمة، ومن عظمتها معرفة آدابها وحضورها، من ذلك الإخلاص. فالعبادة ككل إن تخلف عنها الإخلاص سقطت وحارت على صاحبها بالويل والذم يوم القيامة إن لم يخلص الإنسان فيها لله سبحانه. وتعرفون ذلك الذي تندلق أقتاب بطنه، تعرفون الحديث فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، ويجتمع عليه أهل النار: ما لك يا فلان، لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وهكذا من لم يصدق في طلبه للعلم ليس معه العلم، العلم ليس معه، فيحتاج الطالب أن يصدق حالا وقالا مع العلم حتى يعطى منه ما فتح الله. فاحضر الحلقة بإخلاص لله وأنها عبادة هذا الحضور. أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ولا تصدق أولئك الذين يرون أن الحضور مع هؤلاء كأنه جلوس مع دراويش، هؤلاء نفخهم الشيطان، متشبهون بالجاهلية. أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا يجوز أن يعتقد أنها حلقات فقط أناس مساكين ما وجدوا لهم معيشة، حلقات أناس مساكين يعني ما وجدوا ما تخرجوا من جامعات ولا عرفوا الجامعات، حلقات أناس كذا، هذه حلقات تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك تربية الغرب، حق المدارس هذه تربية الغرب، تدريس الغرب، يخرجونهم جهالا. أما هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف رضوان الله عليهم. أما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، لو لم يكن من فضلها إلا أن الله يذكرهم، يذكرهم في من عنده. ماذا يريد عبادي هؤلاء؟ الحديث. وكن أيضا في مثل هذه الحلقات ملازما للاستفادة وللأدب مع من كان بجانبك، وبعيدا عن أكل الثوم والبصل والروائح الكريهة، ومحسنا إلى من إليك، وهكذا أيضا مفيدا ومستفيدا ومنصتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس يا جرير، فإن السكينة والإنصات من أسباب الفائدة، والتشويش من أمن ذهابها تفوت عليك الفائدة. استنصت الناس يا جرير، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكما أنك تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم سنته. ولازم في حلقات العلم أيضا أن تكون إذا تيسر لك على طهارة، كما جاء في حديث أبي هريرة: والملائكة يستغفرون لمن قال لك ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. والحدث هنا قيل إنه الأصغر، ومن باب أول أولى الأكبر. ولازم أن لا يحصل منك أذى، وأنت تلازم في ذلك الأخلاق الكريمة، فصاحبك ومن بجانبك وسائر إخوانك لا يجدون منك إلا الخير، تستفيد استغفار الملائكة. ولازم في هذا وجود القلم والدفتر إن وجد فائدة قنصتها، فما حضورك إلا الاستفادة، وإلا لا فرق بينك وبين السامرين. ومع ذلك أنت في خير، حتى ولو لم يكن عندك دفتر أنت في خير، لكن إنه من النقصان، إنه من القصور. ولست أرى في عيوب الناس عيبا كعيب القادرين على التمام، فأنت ما دمت قادر على التمام أن تحضر دفترا وقلما وتستفيد المزيد من الفوائد والخير وتراجعها حتى يكون عندك من الحصيل ما تحتاجه ولو بعد حين، فإنك قصرت. وكن على قناعة أن الحق هو المعظم وأنك تحتاج إليه أنت وغيرك، وكن على قناعة أن مرد الناس إلى العلم، وأنه إذا كان المجلس مجلس علم أن الحاجة إليه ماسة، ليست عبارة عن حاجة فضلة وزائدة، حاجة إليه ماسة. وكن على قناعة أنك تحضر في مجلس علم يقول أن يقال فيه قال الله قال رسوله، وعند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تكثر من الصلاة عليه وتستفيد الأجور الكثيرة. والحاصل أن آدابها وأحكامها، أحكام الحلق، حلق العلم العلمية السلفية، حلق عظيمة، يجب أن يتأدب طالب العلم، وقد صنف في ذلك بما يغني عن الإعادة. فصنف الشوكاني رحمه الله أدب الطلب، وصنف الخطيب رحمه الله الفقيه والمتفقه، وصنف الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه، وصنف ابن عبد البر رحمه الله جامع بيان العلم وفضله، وصنف الآجري رحمه الله آداب حملة القرآن حملة العلم وغير ذلك، وصنف النووي رحمه الله في ذلك جزءا مستقلا، وصنف أيضا النووي في مقدمة شرح المهذب تصنيفا جيدا، وصنف ابن ماجه رحمه الله في مقدمة سننه، ولا يزال أهل العلم يصنفون الكتب المستقلة والمضمة وكذلك وفي أثناء كتبهم وبحوثهم ما يتعلق بآداب العلم وآداب حملته وآداب مجالسه وآداب أخذه وتلقيه وممن يتلقى ولمن يبذل إلى غير ذلك مما قد زخرت المكتبة الإسلامية به، ونسأل الله التوفيق.
يقول السائل: بعض الطلاب يلبس الثياب الضيقة التي يلبسها العوام، حتى إن تقاسيم جسمه تكون واضحة، فما النصيحة؟
الجواب أن الثياب الضيقة غير صحية، الثياب الفسيحة مريحة. وقد لاحظنا أن بعض الذين يأتون إلى الإسعافات الأولية حين حصول بعض الحوادث، أول ما يبدأ به ذلك الطبيب يوسع الثياب المشدودة على المصاب، بعضها حتى بالمقص يقصها، لأنه إذا كان مشتداً قد يضعف النفس، يضيق عليه النفس فيريحه حتى يتنفس. وهكذا أنت، يعني في خلال سيرك ومشيك وبقائك وتحركاتك، إذا كان عليك ثوب ضيق مشدود تتعب نفسك. هذا من الناحية الصحية، ولا إفراط ولا تفريط، خذ حاجتك في الراحة، ما توسع بما يكون كما بعضها يعني ما لها يعني عبارة أنها فسيحة بما لا حاجة إليه، كما يفعل بعض الناس في توسيع الكم. قال كان شيخنا رحمه الله يقول يعني عمامة مثل البرج وكم مثل الخرج، فبعض الأكمام ربما يدخل فيها الجدي، يدخل فيها يعني مثلا لطولها وكبرها، ما هذا؟ قالوا هذا علم على الزهد، وهذا صفة العلماء، ما هكذا، ما هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل على ذلك. نعم، فيكون هذا التفسيح لا حاجة له ويتعبه، إذا أراد أن يأكل تبلل بين الطعام ويحتاج كفكف فيه ويتعب، فلا إفراط ولا تفريط، لا يحتاج تضيق نفسك وتشد شدها وهكذا، ما حتى ربما بعضهم يشد يده بالضيق ما يتعبها، وسع يا أخي، وسع الله عليك، وسع. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومن أثر النعمة السعة في اللباس، سعة كذلك في المجلس، من أثر النعمة. هذا من الناحية الصحية. بقي ما يتعلق بتشفيف العورة، أن بعض اللباس يشف العورة ويحجمها، هذا خطأ. كلباس البناطيل تجده مثلا إذا سجد ظهرت عورته من تحت ذلك اللباس وما كان من ذلك، أو ذلك القميص الذي مشدود عليها ويحجم العورة، ما ينبغي ذلك. والصلاة صحيحة لكن لا ينبغي، بغض النظر عن كون هذا لباس الغرب أو كذا، من حيث الصحة صلاة صحيحة على الصحيح، ما دام يعني أتى بشروطها، وهذا ساتر للعورة شيئا ما، فلا تشغل نفسك بالضيق، لا المرأة ولا الرجل، وحتى النساء أيضا. النساء عندهن موضات تشد نفسها وتضيق على نفسها ضيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو في صالحها حتى ولو في البيت، حتى ولو في البيت ما هو في صالحها. وفيه نوع من التشبه بالكافرات التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ومن معاني كاسيات عاريات أنها تلبس ثيابا ضيقة أو شفافة تحجم العورة، تبين العورة، فهي تكون في الظاهر كاسية لكن اللباس عليها غير ساتر لعورتها، فهي كالعارية، ألا يجوز لها ذلك؟
يقول السائل: بعض الطلاب يفصل الثوب إلى تحت الكعب، وقد كثر هذا وحصل تساهل فيه، وإذا جئت تنصحه قال: نسيت ما ألبس الجنبية، فما التوجيه الصحيح؟
فصل من أول يوم، معك جنبية ولا ما معك جنبية، فصل فوق الكعبين. إن معك جنبية ازداد الخير، وصل إلى نصف الساق أو قارب، وإن ما عندك جنبية أنت في عافية. لماذا تفصل إلى أسفل الكعبين تقول حتى ألبس الحزام أو ألبس الجنبية؟ هذا عذر بارد، هذا تساهل في الوقوع في أسف المعصية. أقرب وقت اذهب قص حتى لو بالمقص بيدك، أهون عليك من أن تبقى صابرا على الإثم هذا، وأنت ترى المنكر في نفسك، طالب أو غير طالب، هذا منكر ما نزل عن الكعبين ففي النار. إياك أن تطرأ عليك تلك الشبهات المخالفة للأدلة، إنما فقط لا يلبس خيالا، أنا ما لبست خيالا، أنا إنسان متواضع، خيالا شئت وعبيت أبيت كما في الحديث، إنه من المخيلة ما نزل عن الكعبين خيلة. وهكذا أيضا أنني ما ألبس إنما الإزار فقط، خاصة بالإزار، أنا ألبس قميصا ولا ألبس سراويلا ولا، وذا قال من الإزار. وماذا تصنع بحديث ما نزل عن الكعبين ففي النار في صحيح البخاري؟ فيا أخي افهم الفقه فهما صحيحا، وخذه من يعلمه بنصح، ما يعلمه بتلبيس. بعضهم عنده معصية يريد يدلل الأدلة لمعصيته أو لمعصية من يريد أن يبجله من المسؤولين أو أصحاب الوجاهات. أنت عبد لله يا أخي، أقم الدين. أن أقيم الدين، الله أمرك أن تقيم الدين، لا تجامل فيها أحدا، لا واحد تراه مسؤول مسبل تريد أن تجامله، ولا ثري مسبل تريد أن تجامله، ولا تجامل نفسك في هذا من أجل أنك ارتكبت معصية تدلل الأدلة لنفسك، حرام حرام. ربما يسلب العلم إذا ذل له الإنسان لمقاصد الخليقة، ربما يسلب العلم ويكون حجة على صاحبه لا له. والقرآن حجة لك أو عليك في هذا أو في غيره، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا مثل عذر صاحبنا ذاك، قلنا: يا أخي ما لك؟ واحد كان يحضر عندنا في بطحة قريش وعليه الصلاح على السيصي مسيح، ولا درينا إلا ولحيته قد صارت سوداء، وانتقدنا عليه: ما لك؟ قال: والله الأهل يعني زعلوا، يعني ما عجبهم تبقى بيضاء. تغضب 20 غضب، تبقى ولا تروح؟ ما تعصي الله عز وجل من أجلها. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه الناس، سخط عليه وسخط عليه الناس، يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حباً لله، فالمؤمن أشد حباً لله من أن يقدم عليه قول بشر أو رضا بشر. أيضاً هذا سؤال كان عن حديث سبعة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يجمعهم العاملين، يدخلهم النار ولا الداخلين إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه، ناكح يده والفاعل والمفعول به، مدمن الخمر الضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره. يعني الأخ أخذه من هذا المصدر من إرواء الغليل برقم 2401 أو من جواله، في إرواء الغليل برقم 2401 ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تحت استدلال ابن ضويان رحمه ابن ضويان به، تدل به فخرجه الشيخ الألباني وساق لفظه كما قرأنا. ثم قال: قلت: وهذا سند ضعيف علته مسلمة هذا؟ قال الذهبي: يجهل، هو وشيخه جهل أو جهل، يجهل ما يعرف يعني. قال: أزدي ضعيف. ثم ساق له بعض الشواهد بما لا ترقيه، الحديث ضعيف، وأما بعض فقراته حديث ضعيف، مدمن الخمر لأدلة أخرى، والحديث بهذا اللفظ ضعيف، كل طرقها معلة، طرق الشواهد 2401.